أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة، حيث تعد قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق من المسائل الحساسة والمعقدة التي تثير الكثير من النقاشات القانونية والاجتماعية. يعكس هذا الموضوع أيضا التحديات التي تواجهها الأسر وكذلك الأطفال في ظل تغيرات عميقة في هيكل الأسرة. الطلاق ليس مجرد إنهاء لعلاقة زوجية، بل هو تحول جذري يؤثر على حياة الأطفال بشكل مباشر، حيث يسعى الأهل إلى تحقيق أفضل مصلحة لأبنائهم في بيئة جديدة. عند النظر أعزائي المستمعين في موضوع الحضانة، يتعين علينا مراعاة عدة عوامل مثل عمر الطفل، احتياجاتها العاطفية النفسية، وكذلك العلاقة التي تربط بكل من الأبوين. فالأطفال يحتاجون إلى الاستقرار والأمان، وأي تغير في وضعهم يمكن أن يؤثر سلبا على صحتهم النفسية. لذلك فإن القوانين المتعلقة بالحضانة غالبا ما تهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وضمان توفير بيئة مناسبة لهم. مستمعين الأكارم في كل مكان، تتباين قوانين الحضانة من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. في بعض المجتمعات يفضل منح الحضانة للأم، بينما في أخرى قد تكون الحضانة مشتركة، أو الحضانة المشتركة هي الخيار الأنسب. تعتبر الحضانة المشتركة التي تسمح للطفل بالعيش مع كلا الوالدين بالتناوب واحدة من الحلول التي تهدف إلى تقليل تأثير الطلاق على الأطفال. من المهم أيضا أن نشير إلى دور المحامين والمستشارين النفسيين في هذه العملية، لأن هؤلاء المهنيون يمكن أن يساعدوا بشكل كبير في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الحضانة، اعتمادا على الصحة النفسية للأطفال وكذلك لبيئة الأسرة، وأيضا على الاعتبارات المادية المالية وأيضا التوجهات الأخرى. مستمعي الأكارم في كل مكان، أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز، نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع الزميل عقيل شمسان، ثم نعود لمواصلة حوارنا لهذا اليوم مع ضيف الاستوديو الأستاذ المحامي عبد الرحمن الزبيب. إن شاء الله بإذن الله سنعود.
العوامل التأثيرية، يعني أنا بشوف التي تحدث بعد الطلاق بالذات للأطفال، لو نتجب حاجة يعني عينة للأطفال، الأطفال يتهدموا نفسيا وجسديا ومعنويا، يعني بجد كلا الحالتين يعني تحس الأطفال. فمعلش مع احترامي للأم الآب، الأم يعني الأم قد تتزوج أو الأب قد يتزوج، ويصبحوا الأطفال هم متحملين المسؤولة ومتحملين المعاناة الأكثر والأكبر. فهنا نبرز إنه لو في عندنا إحنا في البلاد لو في عامل حيز يعني لهذا منفية، يعني بالذات المطلقين يعني الأطفال هم، وفي مجتمع خاص أو في بناء خاص لهم، أنا بشوفهم إنهم يكونوا أرحم من اليتامى. هنا الأطفال يتجعجعون، قد تصبح مثلاً إذا هم بنات قد يصبحن عند العمة والخالة، ما علينا عند أي مكان، بس ما تكونش مثلما الأم، ما تكونش مثلما الأب، يتحمل المسؤولة من هو صغير. ليش؟ عشان إنه هذا الطلاق. معلش خلونا نركز النقطة مهمة. اوكي نحن بنرضي انه الزواج نصيب، بس ما بنرضى انه الطلاق نصيب. الطلاق قرار، هنا يعني يتحمل المسؤولية الاطفال. لا يا جماعة، لا والله ما يصبرش هكذا نهائيا. انا يعني خلاص احنا ب 2025 ضروري قد نكون التقينا، ضروري قد نكون اتعلمنا، يعني بالذات بحالنا بالذات بوضعنا الحالي. فالله يصلح البلاد والعباد ربي.
اهلا بالجميع. طبعا تختلف الحقوق القانونية لكل من الأبوين حسب النظام القانوني للأسرة في أي بلد، والقانون كان صريح يعني لحد كبير في إعطاء الأبوين حق الحضانة المشتركة، بمعنى أنه مثلا قد يقيم الطفل مع الأب لفترة محددة، وثم بعد ذلك عند الأم لفترة أخرى، وبالتالي حق لكل منهم حق الزيارة وحق الجلوس مع الطفل. أيضا هناك حق نص عليه القانون على أنه من الطبيعي جدا أن يشترك مثلا الأبوين في اتخاذ القرارات مثلا التربوية والتعليمية، يعني مثلا مثل اختيار المدرسة إلى آخره. كذلك هناك حقوق كثيرة في القانون الخاص بالأسرة، حق الرعاية مثلا الصحية بالكامل يجب أن تكون تشاركية بين الأبوين مش فقط للأم أو للأب لوحده، وكذلك حق التربية وحق السفر وكذلك حق التشارك في النفقة. هذا إذا كانت مثلا الأم عندها دخل من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم، ولا النفقة هي يعني بالقانون إنه الأب اللي يكون يعني ينفق، وبالتالي للأبوين حقوق متوازنة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية للأولاد.
أقول التحديات التي تؤثر على المجتمع بسبب الطلاق هو النفور الاجتماعي، تفكك الأسرة، ضعف العلاقات العامة، تشتت أفراد الأسرة، معاناة الذكور والإناث، السيطرة من طرف الأب أو الأم. يعني هذا ما يعاني أفراد الأسرة والمجتمع بأكمله يعني بالأخير. أنت هلك داخل المجتمع فضروري يعني إيش تتأثر من الجيران من الأهل من كده.
الجوانب النفسية نتيجة الطلاق يؤدي إلى مرحلة عدم الشعور بالاستقرار والاكتئاب بالنسبة للفتيات وأيضا للزوج. يعني إذا كان إذا حدث هذا الطلاق من جانب آخر أدى إلى الفرقة بين الزوجين، فكلاهما سيعانيان من حالة عدم استقرار وتشتت الأسرة، خاصة إذا كان للأسرة أولاد. أما إذا كان الطلاق من جانب الزوج فأكيد يعني ستكون الحالة النفسية بالنسبة للبنت أو للمرأة أكثر تأثرا، تشعر بحالة عدم الاستقرار، أيضا تدخل مرحلة اكتئاب نفسي، أيضا ضياع الأولاد، تشتت الأسرة. هذا مجملا هذا الحالة النفسية. الحالة الاجتماعية تؤدي إلى عصريات مشاكل بين أسرة الزوج والزوجة، أيضا أحيانا الزوج مثلا خاصة في هذه الظروف أو الزوجة يتحملان أعباء كبيرة بالنسبة للنفقات، وخاصة الزوج هذا يؤثر سلبا عليه في تحمل أعباء الزوجية يعني. وكذلك الزوجة هي الأكثر تعرضا من ناحية اجتماعية، حيث أن المجتمع ينظر إليها بنظرة غير سليمة غير صحيحة، وخاصة في المجتمع اليمني. المجتمع اليمني دائما يقول أنه إذا طلقت المرأة فهذا يعني وراها أسباب قد تموس أحيانا شرف البنت أو شرف المرأة أو حتى شرف الأسرة. أحيانا يؤدي إلى صراع بين الأسرتين، يعني بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة بالحقيقة. هذا كل شيء. السلام.
يواجه الأهل بعد الطلاق تحديات نفسية واجتماعية متعددة، منها الضغوط العاطفية والتغيرات في الحياة الاجتماعية والمسؤوليات المالية الجديدة والخوف على الأطفال، كما قد يواجهون وصمة اجتماعية وصعوبة في التكيف مع حياتهم الجديدة. فمثلا التحديات النفسية هناك ضغوط عاطفية يمر بها الأهل من المشاعر من القضب والحزن والاكتئاب، كذلك فقدان الأمان، يشعرون بعدم الاستقرار وفقدان الأمان في حياتهم الشخصية، كذلك صعوبة التكيف. يعني الآن أصبحت حياة جديدة، يتخوف الطرفين من التكيف مع الحياة الجديدة. كذلك هناك تأثيرات على الصحة النفسية، وهناك كذلك تغييرات اجتماعية، يعني عدم القدرة على بناء علاقات جديدة وكذلك مع يعني مع بعض الأصدقاء، وكذلك تغيير الأدوار الاجتماعية. فقد لدى الجميع، فقد يصبح الأب متزوج بينما الأم تصبح مطلقة والأطفال يعني هناك مشاكل عديدة وكثيرة.
الشعور بالوحدة طبعا فراق الزوج يعني الزوجة لزوجها يعني خاصة عندما يكون تدخل بينهم مشاكل عائلية يعني ضياع الأولاد من الشعور بضياع الأولاد سمع كذلك يعني العامل النفسي يأثر على الجانبين على سواء على الزوج أو على الزوجة.
إذن مستمعي الأكارم في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة نذهب إياكم إلى فقرة الحوار مع المستشار القانوني عبد الرحمن الزبيب. طبعا أستاذ عبد الرحمن كيف حالك؟
حياكم الله.
سعيدين بتواصلنا معك عبر الاتصال الهاتفي لتثري معنا طيات هذا الموضوع.
حياكم الله وأنا أتشرف بذلك لتوعية المجتمع بحقوقهم وفقا للقانون.
الله يرضى عليك. طبعا أستاذ عبد الرحمن في بداية الموضوع احنا نشي نعرف ما هي الحضانة. طبعا بعد الطلاق بتكون في معانا جزئية مهمة وهي أساس اتخاذ قرارات الطلاق. ما هي الحضانة؟ كيف تعرف بالقانون؟
حياكم الله. الموضوع مهم جدا جدا ويعني هام بالمجتمع انه فعلا بعد حصول الطلاق بين الزوجين عند حصول خلاف للأسف الشديد عندنا في اليمن لا يتم التفكير في الأطفال، يعني يبدأ الزوج والزوجة في الخلاف ثم بعد ذلك يكرروا الطلاق وآخر موضوع يتم الاهتمام به أو يتم التركيز عليه هو الأطفال، مصير الأطفال هل يبقوا مع والدهم أم يذهبوا مع أمهم أم ويدخلوا في نزاعات وإجراءات تقاضي مطولة وعناد بين الزوجين وإشكالات كبيرة جدا. ومفترض يعني مفترض أنه عند الوصول الزوجين إلى يعني مرحلة الطلاق وصلوا إلى يعني إنهاء العلاقة الزوجية فيما بينهم مفترض أن يكون هناك تفاهم واتفاق مسبق عن الأطفال. أولا الطلاق نحن نؤكد أن الطلاق جانب سلبي جدا ومفترض لا يتم التقرير بالطلاق إلا بعد أن يتم اتخاذ كافة التدابير الممكنة للحفاظ على الأسرة وعدم فكفكتها، لكن إذا وصل الموضوع إلى النهاية واقتنع الزوجين أن الحياة الزوجية لم تعد يعني ممكنة فيما بينهم يجب أولا أن يكون هناك الأطفال محل اعتبار في أي إجراءات طلاق أو حتى ربما أن يكون الأطفال ومناقشة وضعهم أن يتراجع الزوجين عن الطلاق. ورغم ذلك مفترض أن يتم الاهتمام بهذا الموضوع لأن صحيح. الأطفال يكونوا هم ضحية الطلاق إذا صحيح. حصل الطلاق بين الزوجين لعدم معالجة الموضوع لعدم الاهتمام به يكونوا هم ضحية الطلاق ويعني يبدأ الأطفال يتشردوا ويبدأ النزاعات فيما بينهم الزوج والزوجة ونزاعات والنفقة والحضانة وما إلى ذلك إشكالات كبيرة جدا كان مفترض معالجتها بإجراءات ودية بتصالح بين الأسرتين بالنظر إلى المصلحة الفضلى للأطفال ووفقا للتفاهم يحافظ على الأسرة ويحافظ حتى على علاقة الأطفال بالوالدين لأنه أثناء حصول الإشكالية فيما بينهم ووصولهم إلى الطلاق عادة تكون بينهم مشاكل كبيرة جدا تنعكس على الأطفال. الأم تبدأ تحرض الأطفال على الأب، الأب كذلك إذا كان عنده أطفال يحرض على الأم ويتحول الموضوع إلى إشكالية كبيرة جدا ونزاع كبير ويسبب في إشكالية للأطفال عند بداية حياتهم وتفكك وعوامل نفسية خطيرة جدا تؤثر على شخصية الطفل حتى عندما يكبر وهذا بسبب عدم الاهتمام. القانون اليمني واضح، قانون الأحوال الشخصية اليمني وضح وعرف الحضانة في حالة حصول الطلاق أنه أولا عرف القانون اليمني عرف الطلاق بشكل واضح وفقا للقانون الأحوال الشخصية وأوضح أن الطلاق وفقا للمادة 138 من قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 وتعديلاته أن حضانة الأطفال هو يعني هذا تعريف واضح حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق الصغير فلا يحق النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها. يعني الآن هو حفظ الصغير الطفل الصغير اللي لا يعرف مصلحة لا يعرف ما يضره وما ينفعه. القانون اليمني نظم هذه الحضانة حضانة الطفل وأوجد معايير وشروط وآليات وإجراءات ونصوص قانونية توضح آلية الحضانة من البداية للصغير، لكن الهدف الأساسي هو حفظ الصغير وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل الصغير.
الله عليك أستاذ عبد الرحمن. طيب أستاذ عبد الرحمن، ما هي الأنواع المختلفة للحضانة؟ هل هناك أنواع مثل الحضانة الكاملة، الحضانة المشتركة؟ ما نعرف بهذا الموضوع، ممكن تحدثنا أكثر؟
لا يوجد هذه اسمها حضانة كاملة أو حضانة مشتركة وفق للقانون اليمني، رغم ربما في قوانين أخرى، لكن القانون اليمني أوضح أن الحضانة واضحة جدا، محددة الفترة الزمنية لعمر الصغير، محددة بعمر الصغير، ويختلف من الأنثى عن الذكر. الأنثى مثلا الحضانة إلى 12 سنة، الذكر إلى 9 سنوات، هذه سن الحضانة. تستمر حضانة الطفل يعني مرحلة الحضانة وسن الحضانة إلى 9 سنوات فيما يخص الذكر، ما يخص الأنثى إلى 12 عام. ما فيش حاجة اسمها حضانة مشتركة أو حضانة
أيوة نقصد بها سيد عبد الرحمن الحضانة مثلا لما تكون للأم فقط أو للأب فقط، ومثلا الحضانة اللي بتكون فيها بالتناوب أسبوع عند الأم أسبوع عند الأب، أو هذا بالتراضي، يعني تقصد أنه مش ما له علاقة بالقانون؟
لا، هو عادة يكون هناك استقرار. شوفي دحين احنا الحضانة هي متعلقة بحاجة لشيء آخر اسمه الرؤية، حق الرؤية. يعني الحضانة وفقا للقانون هي حق للطفل، مش حق لا للزوج ولا الزوجة. لكن الأولى بالحضانة والأحق بالحضانة هي الأم. الأم هي الحاضنة وفقا للقانون ولها الأولوية، باعتبار الأم هي أكثر معرفة وأكثر مهارة وأكثر إلماما بالحفاظ على صغيرها وتربيتها التربية الصالحة وتمكينا من حقوقه وتغطية احتياجاته من وإلى. لذلك الزوجة أو الأم هي الأولى بحضانة الأم بحضانة الأطفال. والقانون طبعا يعني حدد انتقال الحضانة من الأم إلى كذا إلى كذا وفقا لمعايير وفقا لشروط، لكن الحضانة هي عادة تكون غالبا للأم والرؤية للأب. مثلا أنه الأب يتفق فيما بينهم أنه الأب مثلا يجلسوا الأطفال عند الأم وخميس وجمعة مثلا يروحوا عند الأب، لأنه إجازة معهم دراسة معهم كذا، الخميس والجمعة يروحوا عند الأب يقضوا إجازتهم وبعدين يرجعوا لعند الأم. فالاستقرار مهم جدا، التردد بين الوالد والوالدة في هذه الصنة الطفل الصغير يشتت الطفل. يعني مفترض أن هناك استقرار، إما أن يجلسوا مع الأم وفقا لمعايير وشروط، أو تنتقل الحضانة وفقا لما نظمه القانون في إجراءات الحضانة وانتقال الحضانة من الأم إلى أشخاص آخرين وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل نفسه، لأنه حق للطفل. أيضا القانون المادة 138 عندما يتم التركيز فيها أنه وما بعدها من نصوص قانونية أوضحت أن الأنثى مدة الحضانة 12 سنة وللذكر 9 سنوات، لكن قيدها أيضا بقيد آخر أنه يحق للقاضي إذا دخلوا في نزاع يحق للقاضي أنه يطيل فترة الحضانة أو يخفض فترة الحضانة لما يحقق مصلحة الطفل. يعني هذا معيار عام، أنه 9 سنوات للذكر فترة الحضانة، 12 سنة للأنثى فترة الحضانة. إذا حصل اتفاق وكذا في إطار هذا النص القانوني، إذا حصل نزاع وذهبوا إلى المحاكم القاضي هو المعني المحدد، هل ينقص الحضانة؟ ممكن ينقص الحضانة إلى أقل أو ممكن يرفع الحضانة إلى أكثر. ومعنى الحضانة الآن عندما نقول الحضانة 9 سنوات أيوة وما بعدها، أيضا هذا الموضوع مرتبط، شوف موضوع الحضانة يرتبط بالرؤية ويرتبط أيضا بحاجة اسمها الكفال. يعني بعد تجاوز الذكر عمر 9 سنوات أو الأنثى عمر 12 سنة أو بما يقرره القاضي كما الفترة القانونية للحضانة، تنتقل مرحلة الحضانة إلى مرحلة الكفال، وهو مرحلة تخير، لأنه بعد عمر 9 سنوات أو 12 سنة للأنثى و 9 سنوات للذكر أصبح الصبي مميز ويستطيع يعرف مصلحته، فيتم تخيره، هل ستستمر مع والدتك أم تنتقل مع والدك وبتوافق الطرفين. وأيضا مصلحة الفضلى للطفل، إذا رأى أن يستمر عند والده فيستمر المرحلة مش الحضانة، تنتقل إلى مرحلة الكفالة ولدى الأم أو لدى الأب بحسب اختيار الطفل وبما يحقق مصلحته الفضلى.
عظيم. أستاذ عبد الرحمن، هل هنالك مثلا شروط أو عوامل معينة بتكون هي الأساس في اتخاذ القاضي القرار الحضانة لمن يحددها، للأب أو للأم؟
أولا القاعدة عامة، الحضانة هي من حق الأم وفق القانون وفق الشرع وفق العرف، لأن الأم هي أولى بحضانة أطفالها. لكن من يحدد هذا؟ بعدين هناك يعني معايير وشروط طرحها القانون، يعني السلوك، التفرغ. مثلا على سبيل المثال، إذا كانت الأم دخلت في حالة نفسية أو يعني جننت مثلا، أصيبت بحالة جنون، هذه لم تعد حاضنة، يعني انتزعت عنها الحضانة، لأن الحضانة هي يعني تعريفها حفظ الصغير. فالمرأة عندما لا تستطيع أن تحفظ نفسها، كيف تحفظ طفلها؟ لذلك تنتقل الحضانة. القانون نظم حتى إجراءات انتقال الحضانة. الآن الأم لما وكثير في العرف اليمني وهذا يقول لك أوكي انتقلت الحضانة على الأم يرجع للأب، لا القانون لا، قال الأم يعني تنتقل الحضانة إذا كان الأم هي الأولى بالحضانة، إذا كانت فيها الشروط العاقلة، الكذا، الاهتمام، التبرؤ، المهم كثير من الشروط التي نص عليها القانون، فهي أولى بحضانتهم. إذا انتقل شرط من الشروط ولم تستطع الأم أن يتوافر فيها هذه الشروط، تنتقل الحضانة إلى أم الأم. بعد ذلك إذا الأم الأم إما كانت متوفاة أو غير موجودة أو أصيبت بها عقلية أو كذا، أو لا تستطيع أن تحافظ على نفسها نظرا لمرض أو تعب، فتنتقل الحضانة إلى الخالات، أخوات الأم. بعد الأم وأم الأم وأخوات الأم، إذا يعني حتى الخالات، ما فيش خالات أو غير موجودات في الوطن خارج اليمن أو كذا، وما فيش مجال أنه تنتقل الحضانة لهم، تنتقل بعد ذلك إلى الأب. ومن الأب إذا يعني هنا اختلت شروط الحضانة لدى الأب، تنتقل إلى أم الأب وبعدين أخوات الأب وهكذا. يعني الأصل هو التسلسل، في البداية الأم وبعد ذلك أم الأم وبعدين أخوات الأم وبعدين تنتقل إلى الأب، أم الأم، أخوات الأم، وبعدين ترجع إلى بنات الخالات، يعني هكذا وفقا للقانون. أهم شيء الترتيب الأساسي أنه يستمر حضانة الأطفال لدى الأم، أم الأم، أخوات الأم، وبعدين تنتقل إلى الأب، أم الأب، أخوات الأب. هذه أهم النقاط الأساسية. والأصل في الحضانة، نحن نؤكد أن القانون موجود والشرع موجود والعرف موجود، لكن الأصل أن يكون هناك تراضي واتفاق بين الزوجين في موضوع حضانة الأطفال وبما يحقق مصلحة الطفل. الزوج والزوجة هم عارفين، والأب والأم هم عارفين ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، ويخرجوا من العناد والأنانية، وأن يكون هناك توافق قبل أن يتم التوافق على الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية. يجب أن يكون تم التفاهم، وكلهم عارفين الزوج والزوجة أين مصلحتهم الأطفال. هل مصلحتهم أن يبقوا مع الأم أم مع الأب؟ ويعرفوا ما مثلا الأم مثلا في منطقة ريفية قاري السرار، والأب مثلا في أمانة العاصمة في صنعاء وقريب من الخدمات وشخص مقتدر عادي، حتى لو مش وفقا للقانون. إذا كان الأب هو الأولى بالحضانة، الأم نفسها بيقول بس أنا في الريف، أهلي في الريف، ما استطيعش، ما بش مدارس، ما بش كذا، فيجلسون على التوافق هو الأصل. لكن إذا رجعنا للقانون وإذا رجعنا للنزاع، نوصل لهذا الشروط أنه الحضانة للأم، أم الأم، أخوات الأب، وبعدين الأب، أم الأب، أخوات الأب.
عظيم. إذن أستاذ عبد الرحمن، هل هنالك علاقة للجانب المادي بمقدرة الأم أو الأب على حضانة الأولاد؟ هل في بنود لها علاقة بالجانب المالي؟
الجانب المادي مهم جدا إذا في تفاهم بين الزوج والزوجة. مثلا الزوجة تشوف أن ظروفها يعني مش جيدة أو كذا، رغم أن النفقة هي على الزوج، يعني على الأب، يعني حتى لو كان في حضانة، الحضانة للأم، الأم نفقتهم أثناء الحضانة على والدهم. لكن رغم ذلك الجانب المادي إذا كان هناك أن الأب متيسر ومقتدر وكذا، ورأوا أن المصلحة الفضلى أن يبقوا مع والدهم، هذا بالتفاهم بين الزوجين. لكن عندما نرجع إلى القانون، وإذا وجد نزاع، فإن الحضانة للأم، والأب هو الملزم بدفع نفقة أطفاله أثناء الحضانة وحتى أثناء الكفالة. بعد انتهاء فترة الحضانة 9 سنوات للأنثى و 12 سنة للأنثى و 9 سنوات للذكر، تتحول إلى الكفال، و وتستمر فترة الكفالة حتى يبلغوا وفق القانون إجراءات مطولة البنت الأنثى مثلا حتى تتزوج، والذكر حتى يبلغ من هذه الإجراءات. نعم
عظيم. إذا المستمع الكريم، نذهب وإياكم وإيا ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن إلى فاصل قصير، ثم نواصل طيات هذه الحلقة المميزة والمهمة وهي حضانة الأطفال بعد الطلاق. إذن هذه عودة جميلة لكم مستمعين أكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة مع الأستاذ عبد الرحمن الزبيب ليثري معنا هذا الموضوع. تكلم الأستاذ عبد الرحمن عن أهم الجوانب اللي بنعتمد أو بتعتمد المحكمة فيها على تحديد الحضانة. طيب أستاذ عبد الرحمن، هل هنالك أكيد إن في تحديات نفسية واجتماعية، هل ما هي أبرز هذه التحديات اللي ممكن تواجهها الأسرة عند ذهابها لمحامي مثلا لرفع قضية طلاق أو رفع قضية حضانة؟ هل أنت بتلاحظ إن هنالك تحديات نفسية واجتماعية بتمر فيها العائلة؟
نعم أستاذتي العزيزة، هذا بسبب ضعف المجتمع والترابط المجتمعية والتماسك المجتمعي. مفترض نحن شعب مسلم، والإسلام والقرآن أوضح بجلاء وبشكل واضح، مفترض الناس ما يذهبوش إلى المحاكم إلا كحل أخير، وفي الحالات النادرة جدا مفترض أن الناس يتدخلوا قبل ما يروح إلى المحكمة، يكون هناك جهود إيجابية ويكون هناك شخصيات في العائلة أو في المجتمع تتدخل في معالجة هذه المواضيع خارج إطار المحاكم، لأن القرآن الكريم أوضح العلاقة الزوجية وأهميتها وكذا. وفي مرحلة الطلاق أوضح القرآن بشكل واضح، إما إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان.
صح.
يعني إما تستمر العلاقة الزوجية بالمعروف، أو إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أن يكون هناك بالإحسان، أو هو أهم شروط الإحسان الإحسان إلى الأطفال، الأطفال الذي هم يعتبروا الضحايا. فلو نظرنا إلى حالات الطلاق وحالات الحضانة أنه وفق لهذا المعيار، إما إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لن تكون هناك يعني حالة طلاق إلا بسيطة، وإن حصلت حالة الطلاق من الإحسان وفقا للقرآن أن يتم الاهتمام بهذه الأطفال والاتفاق على مصلحة الطفل دون أي عناد. الزوج والزوجة انتهت العلاقة فيما بينهم، هناك أشخاص آخرين هم الأطفال لا يكونوا ضحية، وأن يتم يعني نبذ الطرفين لكافة مصالحهم أو حالة النزاع الذي حصلت أو أسباب الطلاق أو النزاعات، وأن لا يقحموا الأطفال في إشكالية إنهاء العلاقة الزوجية، وأن ينظروا إليها كمصلحة فضلى. ما هي المصلحة الفضلى للأطفال؟ كيف يستمروا في حياتهم بعلاقة إيجابية مع الأب ومع الأم، حتى إذا بقوا مع الأم كيف الأم تستمر العلاقة مع والدهم برؤيتهم والاهتمام بهم، وكذلك الزوج الأب إذا الأطفال عنده أو ذرره وزيارة، ما يكونش هناك يعني من ضمن التحديات النفسية أنه كل طرف يحرض على الطرف الثاني، أبوك أنت بتشير عنده، أبوك سبب المشكلة، وبعدين أسباب النزاع يحولها على الأطفال، أنا مظلومة، والأب يقول أنا مظلوم، هي الذي ما رضت وهي الذي كذا، فيقحموا الأطفال من البداية في حالة التوتر، ويحملوهم مسؤولية قرارهم. من أثر قرار الطلاق ومن وصل إلى قرار الطلاق هم الأب والأم، هم الزوج والزوجة.
صحيح.
والأطفال هؤلاء ضحية، لكن من التحديات النفسية أنه ينتقل النزاع الذي بين الزوجين والإشكاليات تنتقل إلى الأطفال، مما يتسبب إلى عقد نفسية للأطفال وإشكالات وانقطاع بين الأب والأم، ويحصل هناك اختلال، يجي له عند الأب يقول الأم وهي 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 وهي، والأم يجي له عنده يقول لا هو الأب السبب هو، فيدخلوا في توتر نفسي وفي صنف الشخصية وتعقيدات نفسية كبيرة جدا. والأصل أنه انقطعت العلاقة، توقفت العلاقة، كيف نحافظ على الأطفال، كيف نحافظ على علاقتهم السوية بالأب والأم، وننتقل إلى مرحلة إيجابية تحافظ على الأطفال وعلى تماسكهم. وأيضا وهذه تعتبر من أهم التحديات النفسية في آلية التعامل الطرفين الزوج والزوجة بعد الطلاق مع الأطفال بشكل إيجابي، دون تعقيدات نفسية، دون إتحامهم في أي مشاكل. انتهت إذا وصلت إلى مرحلة الطلاق، انتهت كافة المشاكل، وأغلق هذا ملف الزوج، أغلق، يجب أن لا يفتح في عقول وفكر وفي حياة الأطفال، لأنه ملف انتهى، ويبدأوا حياتهم كأطفال مميزين يعيشوا حياة إيجابية دون عقد نفسية، وبعد ذلك هناك تحديات وعناد بين الأطراف وكذا بسبب عدم وجود تصالح مجتمعي إيجابي. حتى بعد ذلك عندما يذهبوا إلى المحكمة إجراءات محاكمة، المحاكم لدينا ملاحظات كبيرة جدا، أنه مفترض أن يكون هناك محاكم أسرة مستقلة ومتفرغة وتكون مخصصة لقضايا الزواج والطلاق والنفقة وما إلى ذلك ووفقا للعدالة التصالحية. لكن الآن المحاكم وفقا للموجود يعني مثل أي قضية، يعني نزاع وإجراءات وثبت وكذا، رغم أن الأصل أنه جانب اجتماعي وجانب نفسي وجانب تصالح مجتمعي يحقق مصلحة الزوجين وأيضا مصلحة الأطفال.
الله عليك أستاذ عبد الرحمن، كلام جميل جدا وفي محله وفعلا لازم. هل دكتور أو أستاذ عبد الرحمن، هل هنالك محاكم أسرة في الوقت الحالي أم أنه إحنا بنطمح أن تكون جزء من القضاء في المستقبل؟
نعم، لا يوجد حتى الآن محاكم أسرة للأسف الشديد. هناك قاضي أحوال شخصية ينظر قضايا الزواج الطلاق النفقة الحضانة التوازن، وأيضا يختص بنظر قسمة التركات والمواريث، يعني إشكاليات طويلة كبيرة جدا ومعقدة، وأصبحت الحضانة صعبة جدا وإجراءتها معقدة بشكل خطير جدا. محاكم الأسرة لا توجد، لكن هناك تجارب وكانت هناك محاولات من عام 2010 تقريبا، وما زالت المحاولة حتى الآن لإنشاء محاكم أسرة متخصصة ومستقلة عن القضاء في مباني مستقلة بإجراءات مختصة مختلفة عن إجراءات القضاء، يكون فيها جانب النفسي مهم جدا، لأنه أساس العلاقة الزوجية والأطفال والحضانة هو الجانب النفسي الجانب الاجتماعي. العدالة التصالحية، أنه حتى لو صرت هو المحكمة مش نزاع، مش شريعة، مش قطعة أرض، ولا هي عمارة، ولا هي سيارة، ولا هي، هذه أطفال، هؤلاء بشر، وهؤلاء زوجين ومشاعر، ويعني حالة زواج حصلت مهما كان. فالأصل أنه حتى في إجراءات المحاكمة أن يكون هناك عدالة تصالحية في كافة إجراءاتها. كيف تعمل إجراء التصالح بين الزوجين للحد من إجراءات الطلاق إذا استطع؟ إذا لم تستطع على الأقل كيف أنه تحد من آثارها وتصل إلى عدالة تصالحية وتوافق بين الزوجين بما يحقق المصلحة المطلقة. وهذا لن يحققها إلا محاكم أسرة وقانون أسرة متخصص، قانون الأحوال الشخصية. لا يوجد في آلية ولا يوجد في إجراءات ولا يوجد، يجب أن يكون هناك قانون إجرائي وموضوعي للأسرة، وأن يكون هناك محاكم أسرة تنظر القضايا بشكل مختلف عن القضاء العادي.
الله عليك أستاذ عبد الرحمن، إن شاء الله تكون في خطوة جميلة في المستقبل، بحيث أنه نفصل القضايا الطويلة والمطولة واللي فيها عنف نفسي وأيضا نقاط نزاع إلى المشاكل أو الأشياء التي لها علاقة بالأسرة، مفروض ما تكونش فيها نزاع وإجراءات قصيرة، وفي نفس الوقت تكون فيها استشارات نفسية واجتماعية. نذهب وإياكم مستمع الكرام إلى فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة المميزة. وهذه عودة إليكم في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة مع الأستاذ عبد الرحمن الزبيب. أستاذ عبد الرحمن، أنت كمستشار ومحامي، هل هنالك بعض القضايا التي مرت عليك كانت يعني يحضروا إليك استشارة قانونية قبل فتح ملف قضية كحضانة أو كطلاق أو كذا؟ هل يعني أنتم بتقوموا بهذا العمل؟ استشارات قانونية من ناحية الزوج أو الزوجة أو تحضرهم الاثنين في حال أوكلت إليك إحدى القضايا؟
والله نحن عندما تأتي قضايا إلينا، وحتى مؤسسة رمز في إحدى المراحل كان هناك مشروع اشتغلوا في العون القضائي كان الموضوع كان كيف يعني آخر مرحلة هي المحاكم، يعني لا تلجأ إلى المحاكم خاصة بإجراءاتها الحالية دون وجود قانون أسرة دون محاكم أسرة، يعني هناك صعوبة وهناك يعني إشكال كبير جدا في المحاكم فيما يخص محاكم قضايا الحضانة والنفقة والزواج والطلاق والفسخ وما إلى ذلك. لكن نحن ندعو إلى التصالح، نركز على التصالح، كيف يتم إنهاء مما إنكم بمعروف كما أوضحنا أو تسريحهم بإحسان. إذا وصل الزوجين إلى آخر مرحلة يجب أولا أن يركزوا على الأطفال قبل أن يصدر قرار الطلاق. أولا اتفقوا على الأطفال، كيف سيتم حضانتهم، نفقتهم، الإجراءات، كيف تكون علاقة طيبة الزوج والزوجة، يعني يكون علاقتهم طيبة مع أطفالهم، كيف يعيشوا عيشة كريمة، كيف يحافظوا على كرامتهم، كيف احترامهم، كيف. فنحن نؤكد على هذا باستمرار للعدالة التصالحية، والآن خلال الفترة القادمة سيتم تفعيل قاضي الصلح في جميع المحاكم. وقاضي الصلح نتمنى أن تكون مرحلة من مراحل الوصول إلى العدالة التصالحية ومحاكم أسرة. كثير من القضايا كان يتم حلها وديا بالاتفاق والتوافق دون عناد، ولكل شخص ظروفه. مثلا يجي الزوج حالة مادية بسيطة والزوجة مثلا مرتاحة، يقول لك أنا أدمزق على أبصاري ما أعرف إيش إشكالي، أو تعاون. لكن عندما يدخل في مغالاة كل واحد يرفع المبلغ، أنا أشتي مبلغ قدره، وتحول الموضوع إلى جانب مالي، وهذا يشتي مبلغ وهذا يشتي مبلغ وهذا كذا، ويدخل الناس في نزاعات وإشكالات. وحتى في المحاكم يجي قدرة الزوج مثلا مرتبة بسيط أو ما عنده صعب مرتبات، ظروف بسيطة، يلا يدي لك مثلا عاجب الأخير يطلع حق ويدخل السجن، ويستمر إجراءات القضاء. يقول لك ادفع نفقة، تمام نفقة، لكن النفقة تقدر بعقل بشكل معقول وبشكل واضح، كم مستحقاتك، كم راتبك، كم التزاماتك، وتحدد. لكن للأسف الشديد لا يتم ذلك، ويدخل الناس في نزاعات. وكثير من قضايا الحضانة للأسف الشديد تحولت إلى جرائم قتل خلال الفترة الماضية.
صحيح.
بسبب عدم اهتمام المحاكم بقضايا الحضانة وتقدير النفقة المعقولة والإجراءات العدالة التصالحية. الموضوع ليش المحكمة هو صرامة وإجراء وكذا، كيف توصل إلى عدالة تصالحية، تصل إلى توافق بين الزوجين في إنهاء العلاقة بينهم، أو الاستمرار فيها بالمعروف، أو إنهاءها مع التركيز مع الأطفال قبل أن تصل إلى مرحلة الطلاق. ابدأ أولا ناقش موضوع الأطفال، كيف سيتم معالجة هذا الموضوع، وكيف سيتم نفقتهم، حضانتهم، وما إلى ذلك، وبشكل معقول يحافظ عليهم ويحقق مصلحتهم الفضلاء.
الله عليك، كلام جميل جدا أستاذ عبد الرحمن. فعلا. طيب أستاذ عبد الرحمن، هل الإجراءات القانونية، يعني ما هي الإجراءات القانونية التي بيتبعها سواء الأب أو الأم لتقديم طلب الحضانة من المحكمة، وكم عدد الجلسات؟
نعم، تقدم دعوة حضانة أمام المحكمة المختصة، دعوة لحضانة الأطفال. طبعا الحضانة عادة تكون مقترنة بالنفقة، حضانة ونفقة الأطفال تقدم إلى المحكمة المختصة، هذا في حالة عدم توافق الزوجين على الحضانة والنفقة. تقدم دعوة، مفترض أن هذه دعوة مستعجلة وإجراءات بسيطة، يعني خلال 6 أشهر يصدر الحكم ويتم إجراءات التنفيذ بشكل إيجابي وبتوافق وفقا للعدالة التصالحية. نحن نؤكد على أهمية محاكم الأسرة لأنها تقوم على العدالة التصالحية، لكن النزاعات الأسرية المبنية على الجانب النفسي والاجتماعي عندما يتم عبر القضاء وبالإجبار وكذا، يتحول الموضوع إلى موضوع عناد وإشكالات بين الزوجين، والأطفال يكونوا هم ضحية. لكن رغم ذلك، كحل أخير، أنا أنصح أي شخص في الحضانة لا تصل إلى المحكمة إلا بعد أن تحاول أقصى ما يمكن أن تعالج الموضوع بشكل تصالح إيجابي، أن يكون هناك إنسان عاقل توصل إلى معالجة تحافظ على الأطفال. ويعني والحضانة قلت لي شيء مرتبطة، احنا الحضانه مرتبطه بالرؤيه. انا الحين ما اقول حضانه الام، ما ليس معناه انه انقطاع الاب تماما وما عاد يجرش عند الاب، لا، حق الرؤيه للاب ايضا، يعني خميس وجمعه او كذا تستمر العلاقه ما بين الزوج والزوجه مع اطفالهم حتى في حاله مرحله الطلاق، باعتبارهم ليسوا طرف في الزواج او الطلاق، هم نتيجه هذا الزواج ايا كانت الظروف الذي انهت هذا الزواج، هم ليسوا طرف، وإنما هم ضحية إذا لم يتم إدارتها بشكل إيجابي يحقق مصلحة الجميع ويحقق مصلحة الأطفال وباحترام. تقدم الدعوة، طبعا المفترض أنه خلال 6 أشهر تنظر يتم البت في القضية وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات. حكم الحضانة لا يطعن بالاستئناف، يعني يعتبر حكم نهائي إذا صدر بحكم ابتدائي مباشرة ويتم إجراءات التنفيذ. فقط إذا هناك مخالفة للقانون أو كذا يتم الطعن أمام المحكمة العليا. لكن كحضانة مفترض هذه القضية سريعة ومستعجلة وبإجراءات بسيطة وإجراءات توافقية. يعني الآن إذا كان هناك نظر إلى العدالة التصالحية والجانب الاجتماعي والنفسي، ستكون الإجراءات بسيطة وسلسة وبتوافق الأطراف وإنهاء الموضوع. لكن إذا تحول الموضوع إلى عناد ودفوع وإجراءات ومحاكمة وإعلانات وأمر إحضار قهري، وهنا تحصل الإشكالية. ورغم ذلك إذا كان هناك تعنت أو عناد أو كذا من أحد الأطراف، يفترض على المحكمة أن تبت فيها بشكل إيجابي وبما يحقق مصلحة الطفل، وأن يتخلى الزوج والزوجة عن حالة العناد وإقحام الأطفال في مشاكلهم، وأن يكونوا الأطفال يعيشوا حياة سليمة بعيدا عن أي إشكالية، وأن يتعاون الجميع لتحقيق بيئة مستقرة وآمنة.
الله عليك أستاذ عبد الرحمن، كلام مهم جدا وأتمنى أن الكل استفاد منه. في معنا سؤال أستاذ عبد الرحمن، إذا كانت إذا الأب توفى والحضانة هي أساسا مكتوبة للأم، هنا على من يجب النفقة؟ هل على أهل الزوج الجد فقط، أم إذا توفى الجد على الأعموم وهكذا؟ وكيف تحسب نفقتهم في هذه الحالة؟
أولا إذا توفى الأب معه أكيد أنه معه ورث، يعني الأطفال، يعني إذا تطلق الزوجة تطلقت فالنفقة أولا يحصلوا على ورث الأطفال، يحصلوا على الورث ونصيبهم من التركة، من تركة والدهم إذا كان هناك ورث، والتركة تتحول إلى الأطفال ووفقا للفرائض الشرعية. فإذا كفتهم التركة وما خلفه والدهم للحياة بعيشة كريمة، يكون هناك وصي عليهم إذا كانوا ما زالوا أطفال صغار، تكون ربما الأم تكون وصية على أطفالها وتدير التركة لمصلحة الأطفال تحت إشراف المحكمة، وتنفق لهم من تركة والدهم. إذا كان الأب ليس له تركة فإن الجد هو ملزم، والأهل الأب أهل الأب هم الملزم بدفع النفقة الشرعية وفقا للقانون.
عظيم جدا أستاذ عبد الرحمن. في ختام الحلقة أستاذ عبد الرحمن، ما هي النصائح اللي بتوجهها، أو ما هي الاستشارات أو الحلول اللي بتوجهها في حالة حدوث طلاق وبعدها الحضانة، يعني توجهها للآباء للأسر للمجتمع؟
نعم، أول هي رسالة أولا للزوجين، أنا أتمنى من أي زوجين عند حصول أي نزاع ألا يستعجلوا في حالة الطلاق أو إنهاء عقد الزواج أيا كانت الإشكالية، وأن يتم معالجة ودراسة موضوع قرار الطلاق بشكل قوي وبشكل إيجابي، وأن يراعى مصلحة الأطفال ومصلحتهم ومصلحة الزوجين، وأن يكون هناك يعني محاولات إيجابية إذا كانت هناك إشكاليات لمعالجتها وحلها، وأن لا يكون الطلاق أو فسخ الزواج إلا بعد يعني أن يكون هو الحل الأخير، وأن يتم قبل الطلاق أو إصدار قرار الطلاق التوافق والاتفاق بين الزوجين على الأطفال دون تدخل الآخرين. مشكلتنا الآن في أكبر مشكلة في المحاكم وفي إجراءات الحضانة والقضايا الشخصية هو تدخل أهل الزوج، مع أهل الزوجة كل واحد يعاند مع الطرف الآخر. فالأصل أنه فقط قبل أن تصدر أن تكرر الطلاق، قبل أن يتوافق الزوج والزوجة على إنهاء العلاقة الزوجية بعد المحاولات القصوى يعني لاستمرار العلاقة الزوجية وعدم تفكها، إذا تصلوا إلى يعني حل نهائي لإنهاء العلاقة الزوجية أن يتم قبلها معالجة أوضاع الأطفال والاتفاق فيما بينهم مع من الأطفال سيجلسوا، من سيدفع النفقة، هل ستتعاون الزوجة مع الزوج، أم الزوجة ستلتزم بالنفقة، أم الأب سيلتزم، وكم قدرته وكم يستطيع الإنفاق وكم كذا، ويحصل هناك توافق حتى لا تدخل أي إشكالات. وإذا دخل أهالي الزوج أهالي الزوجة يجب أن يتم توقيف هذا التدخل لأنه تدخل سلبي، معظم التدخلات من أهالي الزوج أو الزوجة هي سبب الإشكاليات والقضايا الموجودة الآن في المحاكم. لو حصل الموضوع بين الزوج والزوجة لتفاهموا واتفقوا، كثير من حالة الطلاق كانت حالة عناد لتدخل الأطراف الأهل الزوج أو أهل الزوجة، ولو تخلوا الأطراف واحتكم الزوج والزوجة إلى عقولهم وإلى مصالحهم ستتوقف كثير من حالات الطلاق وحالات فسخ الزواج. وحتى إذا وصلوا إلى حل إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالتوافق سيكون هناك حل إيجابي يحقق مصلحة الأطفال دون إكحام الآخرين. التدخل السلبي بين من أهالي الزوج أو الزوجة، ونحن نؤكد على التدخل الإيجابي الموجود حاليا، هناك تدخلات سلبية كثيرة جدا وحالة عناد، ضحكت عليك زادت عليك، ضروري أدانا بيقول كذا، نصر ما بتقول كذا، مفترض يدفع، مفترض يدفع، مفترض أن يكون هناك عدم إكحام لأن تكون في إطار العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، والأطفال هم ناتجين هذا عن العلاقة، يجب أن يتحمل الزوج والزوجية المسؤولية في الوصول إلى حلول في حالة إنهاء العلاقة الزوجية، كيف يحافظوا على الأطفال في بيئة آمنة وكيف يستمروا في حياتهم دون توتر ودون إشكالات ودون صعوبات. وإن كان هناك تدخل بين من أهالي الزوج أو الزوجة يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي للتصالح المجتمعي، للتصالح يحافظ على الأطفال ولا يجعلهم طرفا في نزاع ليسوا طرفا فيه.
الله عليك.
وأيضا رسالتي لمجلس القضاء الأعلى للقيادة وما إلى ذلك، نتمنى المسارعة في إنشاء محاكم أسرة متخصصة تقوم على العدالة التصالحية وإنهاء القضايا النزاعات كان زواج طلاق فسخ نفقة حضانة وما إلى ذلك وفقا لمبادئ العدالة التصالحية وتركيز على الجانب المجتمعي والنفسي أكثر من المادي وأكثر من هذه الإجراءات وأن يكون هناك توافق والتصالح وأن تكون حتى هناك لجان ويتم تفعيل الوجهات الاجتماعية وأيضا أسر في إجراء تصالح مجتمعي في هذه القضايا وأن لا تذهب القضايا إلى القضاء إلا القضايا يعني التي دخلت في إشكالات كبيرة ويكون هناك قضاء متخصص محاكم الأسرة تنظر وفقا لعدالة تصالحية تنظر إلى الجانب الاجتماعي والجانب النفسي أكثر من الجانب المادي.
كلام عظيم. أشكرك أستاذ عبد الرحمن، إن شاء الله رسالتك وصلت وتكون من ضمن الحلول للحد من تفشي هذا الظاهرة الذي هي الطلاق، يعني الذي بيكون فيه نوع من أنواع السلبية على حياة الأولاد وكذلك على حياة الأسرة. أشكرك من هذا المنبر
إذاعة ترانس. نقطة أنه هناك جهود فضل. الآن حاليا هناك جهود إيجابية لإنشاء محاكم أسرة، نأمل المسارعة فيها وسرعة إطلاق محاكم الأسرة أسوة بالمحاكم الأخرى التي تم إنشاءها مؤخرا. محاكم الأسرة لا تقل أهمية عن أي محاكم أخرى، عن المحاكم التجارية، عن محاكم الاستثمار، عن فمحاكم الأسرة هي تحافظ على أساس وأهم لبنى في المجتمع
وهي نوية
المجتمع هو أسر، ومحاكم الأسرة ستحافظ على تماسك هذه الأسر بإجراءات إيجابية وعدالة تصالحية بعيدا عن إجراءات المحاكم الحالية الرتيبة والذي تنظر إلى الجانب المادي أكثر من الجانب النفسي والاجتماعي وتخرج عن الجانب العدالة التصالحية. ومحاكم الأسرة هي الحل الوحيد لمعالجة النزاعات الأسرية بشكل إيجابي وفعال.
الله عليك أستاذ عبد الرحمن، أشكرك وأشكر هذه الحلول والكلام وأيضا الشرح المسهب عن هذا الموضوع، شكرا جزيلا حضرتك. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون معنا في حلقات قادمة. أشكرك أستاذ عبد الرحمن، في أمان الله.
شكرا جزيلا.
الله يفتح عليك، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام نطلع وياكم فاصل ثم نواصل ما تبقى من هذه الحلقة. إذن مستمعي الكرام عدنا لك بعد هذا الفاصل على إذاعة رمز في برنامج نون القوة لنقول لكم أن ختام هذه الحلقة حول موضوع حضانة الأطفال بعد الطلاق نؤكد على أهمية فهم هذا الموضوع بشكل شامل من جميع الجوانب وأننا مع ضيفنا قد استعرضنا أهم المحاور الأساسية المتعلقة بحضانة الأطفال، ناقشنا التحديات اللي تواجهها هذه الأسر والأهالي في هذه الفترات الثقيلة والانتقالية. المصلحة الفضلى للأطفال يجب أن تكون دائما محور اهتمامنا، من الضروري أيضا أن نتذكر أن الطلاق ليس نهاية العلاقة بين الأهل بل يبدأ فصل جديد يتطلب التعاون والتفاهم، كما أن الدور المستشارين القانونيين وكذلك النفسيين في هذه الحالة والاجتماعيين ضروري جدا في توجيه الأهل ودعم الأطفال خلال هذه المرحلة. نأمل أن تكون هنالك محاكم خاصة بالأسرة بحيث تكون هذه المحاكم تهتم بشؤون المجتمع والأسرة، هي نوية المجتمع. يعني نطمح بإذن الله أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم وأن تكون هذه المحاور وهذه الاستضافة قد أضافت شيئا إلى معلوماتكم وأيضا إلى مستوى ثقافتكم. مستمعينا نلقاكم في حلقة قادمة، تحيتنا لمراسل البرنامج عقيل شمسان كذلك مخرج البرنامج هشام عيسى، تحياتنا أيضا لكم مستمعي الأكارم وهذه تحياتي لكم أنا يسرى الخلقي، في أمان الله.